أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية حيث استشكل في جريان البراءة في محل الكلام، وإن قيل بجريانها في باب الأجزاء. يقول: في الشرائط لا تجري أصالة البراءة. ليش؟ لأن جريان البراءة في باب الأجزاء كان مبني على انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بالأقل والشك في الزائد، ولذا تجري البراءة لنفي الزائد بعد انحلال العلم الإجمالي. ويقول بأن هذا اللي أوجب جريان البراءة في باب الأجزاء غير متحقق في باب الشرائط. في باب الشرائط يقول: لا ينحل العلم الإجمالي. بينا هذا المطلب في الدرس السابق. قلنا بأنه السيد الخوة اعترض على هذا باعتراضين. اعتراض الأول تقدم، سيد الخوة يقول الاعتراض الأول أنه يقول ليش ما ينحل، لكن انحلال شنو؟ حكمه. وإن من حلال شنو؟ حكمه. هو شلون قال ما ينحل العلم الإجمالي؟ نصور العلم الإجمالي بين الإطلاق والتقييد، يعني صور دوران أمر بين المتباينين، بعد ما ينحل العلم الإجمالي. السيد الخوي يقول له ما يخالف يعني إطلاق وتقييد، لكن البراءة لا تجري على الإطلاق، لأن يعني إطلاق توسع ما بي كلفة ما بي ضيق حتى تجري البراءة لنفيه، فتجري البراءة لنفي التقييد بلا معارض فينحل حكما، فينحل العلم الإجمالي، مو كما تقول أنه لا ينحل العلم الإجمالي، فينحل العلم الإجمالي ولا حكما تجري البراءة لنفيه وجوب الأكثر من الزائد مثلا. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض الأول قلنا في الدرس السابق بأنه لا تصب النوبة إليه، لأن الصحيح هو الانحلال الحقيقي. الانحلال الحقيقي يكون موجود في المقابل، ما تصب النوبة إلى الانحلال الحكم. الاعتراض الثاني للسيد الخوئي اللي انتهى الكلام إلى أمس هو أن يقول: لو 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 استشكلنا في جريان البراءة في محل الكلام في الشرطية يتعين أن نستشكل في جريانها في باب شنو؟ الجزئية. لابد أن نستشكل أيضا في جريان البراءة في ماذا؟ في باب الأجزاء، وذلك بهذا الاعتبار. نقول كل جزء روح للأجزاء، كل جزء يشك في جزئيته لابد أن يشك أيضا شنو؟ في شرطيته. لابد أن يشك في شرطيته، يعني كل جزء هو له اعتباران: اعتبار أنه جزء، وأن الوجوب المتعلق بالمركب يتعلق به ضمناً، وله الاعتبار الثاني واعتبار أنه شرط، لأنه هو شرط بلحاظ سائر الأجزاء، يعني ليس شرطا مطلقا، مو جزء جزء هكذا مطلقا، لا، هو جزء من المركب بشرط أن يقع بعد كذا وقبل كذا، وأن يجيب في غير موضعه، فما يكون جزء غير موضعي. فإذا هو شرط، هو جزء وشرط، وكو اعتبار جزئيته، وكو اعتبار آخر وهو شنو؟ أنه مشروط بأن يقع قبله كذا، ومشروط بأن يقع بعده شنو؟ كذا. فيكون الشق في الجزئية دائما هو شق في ماذا؟ في الشرطية، فيثبت ما قال. إذا هنا قلنا تجري البراءة فلا بد أن تجري البراءة في ماذا؟ في الشرطية، لأن الشك في الجزئية يلازم الشك في ماذا؟ في الشرطية. فإذا أجرينا البراءة هنا فلا بد أن نقول بجريان البراءة في ماذا؟ في الشرطية أيضا. وإن منعنا من جريان البراءة في الشرطية في محل الكلام، هذا كلامك، لا بد أن نمنع من جريان البراءة في ماذا؟ في الجزئية، لأن الشك في الجزئية لا ينفك عن الشك في ماذا؟ في الشرطية. تمنع من جريان البراءة في الشرطية، فهناك يعني هناك ماكو شك في الشرطية. شو الفرق بين الشك في الشرطية هنا وبين الشك في الشرطية في محل؟ لأن إصالة البراءة عن جزئية السورة في باب الأجزاء مثلا لا تنفك عن إصالة البراءة عن شرطيتها، شرطية السورة لسائر الأجزاء، ولا مجال للتفكيك بينهما، لأن منشأ الشك في الشرطية هو شنو؟ هو الجزئية. منشأ الشك ما نقدر نفكك، نقول أن الشك في الجزئية تجري فيه البراءة، لكن الشك في الشرطية هناك في باب الأجزاء لا تجري فيه البراءة. ليش؟ لأن منشأ الشك في الشرطية هو شنو؟ هو الجزئية. إذا شككنا في الجزئية لابد أن نشك أيضا لماذا؟ في الشرطية. وإذا شككنا في الشرطية فحينئذ إن منعنا من جريان البراءة في الشرطية فلا بد أن نمنع من جريانها في باب الأجزاء. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض اللي يلاحظ عليه هو هذا، أن تقيد سائر الأجزاء في باب المركبات بهذا الجزء بأحد الأجزاء، هذا ما أن يكون قبله وأن يكون بعده، هذا ليس هو المقصود به الشرطية بالمعنى المطروح بالمعنى المعروف. الشرطية بالمعنى المعروف تعني توقف الوجود، بمعنى أن الشيء يتوقف وجوده على شيء آخر، هذا الشيء الآخر يعبر عنه بماذا؟ بالشرط والشرطية. الشرطية تعني بحسب الاصطلاح التوقف في الوجود. والشرطية في باب الأجزاء بمعنى أن يكون السورة مشروطة بأن تقع بعد التكبير مثلا، أو مشروطة بأن تقع قبل شنو؟ قبل الركوع. هاي الشرطية ليست هي الشرطية بالمعنى المعروف بالمعنى المطروح، ليس بمعنى التوقف في الوجود، مو هذا معناه، بل لا يعقل أن يكون معناها هو التوقف في الوجود، يعني يلزم منه محذور عقلي، يلزم منه الدور وتوقف الشيء على نفسه، وذلك باعتبار أنه لو كانت السورة مشروطة شرط في سائر الأجزاء، شو المعنى أنها شرط في سائر الأجزاء؟ يعني توقف، الشرطية بهذا المعنى توقف في الوجود، توقف سائر الأجزاء عليها على السورة، لكن هي في نفس الوقت سائر الأجزاء أيضا تكون شرطا، شنو؟ شرطا فيها، يعني السورة كما هي شرط في سائر الأجزاء، سائر الأجزاء أيضا تكون شروط في ماذا؟ في السورة. لا فرق بين جزء وجزء من الأجزاء المركب، لأنه دائما كما هو جزء هو شنو؟ هو شرط بلحاظ سائر الأجزاء. نجي للجزء الثاني، هو هو أيضا شرط بلحاظ سائر شنو؟ سائر الأجزاء. فإذا سائر الأجزاء أيضا مشروطة بماذا؟ بالسورة، كما أن السورة مشروطة بسائر الأجزاء، سائر الأجزاء أيضا مشروطة بالسورة. السورة مشروطة بسائر الأجزاء بمعنى أنه السورة مشروطة بأن تقع قبل الركوع مثلا، الركوع أيضا مشروط بالسورة بأن يقع قبل أن يقع الركوع بعد شنو؟ بعد السورة. هذا إذا أخذناه بمعنى التوقف، بمعنى الشرطية، بمعنى الحقيقي يلزم من الدور، لأن هذا معناه أن السورة موقوفة على الركوع، والركوع موقوف على من؟ على السورة. الشرطية إذا كان معناه التوقف في الوجود، يعني وجود السورة موقوف على من؟ على الركوع، وفي نفس الوقت وجود الركوع موقوف على من؟ على السورة، يؤدي إلى توقف شيء على نفسه، وهذا محال. إذن الشرطية في 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 باب الأجزاء بهذا المعنى المطروح لا يراد بها الشرطية بمعناها الحقيقي، وإنما يراد بها هذا الشرطية والتقييد، يراد به أن السورة ليست جزءا من الصلاة بقول المطلق، مو جزء كيفما اتفقت هي تكون جزء من الصلاة، وإنما هي جزء من الصلاة بوجودها الخاص، بالوجود الخاص هي جزء من الصلاة، يعني بوجودها المسبوق بالتكبير والملحوق بالركوع، وهكذا بلحاظ باقي الأجزاء هم نفس الشيء، الجزء يكون بوجوده الخاص جزءا من ماذا؟ من الصلاة. وعليه فالشك في الجزئية يعني ماذا؟ يعني اعتبار الشك في اعتبار الوجود الخاص لهذا الجزء، أن هذا الوجود الخاص للجزء هل هو معتبر أو ليس معتبرا، يعني الوجود الخاص للسورة، يعني شنو؟ هذه السورة في هذا المكان، في هذا الموضع بعد التكبير وقبل شنو؟ وقبل الركوع، هل هو جزء من الصلاة أو ليس جزءا من الصلاة؟ وهذا كما هو واضح ليس شكا في الشرطية بالمعنى المطروح، بمعنى التوقف في الوجود، ما توقف في الوجود، نشك في أن هذا الجزء هل هو أن هذا هل هو جزء من الصلاة بوجوده الخاص أو لا، ليس جزءا بوجوده الخاص من الشنو؟ من الصلاة. هذا ليس شكا في الشرطية بالمعنى المعروف، بالمعنى المتقدم، أي بمعنى توقف الشيء على ماذا؟ على سائر الأجزاء، بل قلنا بأن هذا غير معقول أصلا، ينبغي يعني استبعاده، وإنما بمعنى هذا نشك في أنه أن الوجود الخاص للسورة، أن السورة هل هي جزء بوجودها الخاص أو ليست جزءا بوجودها الخاص، هذا ليس شك في الشرطية، حتى نقول بأنه دائما الشك في الجزئية لا ينفك عن الشك في ماذا؟ في الشرطية التي نتكلم عنها في محل الكلام، نتكلم في ماذا؟ في الشرطية بمعنى التوقف في الوجود، معكم ملازمة بينهما. نعم الملازمة بين الشك في الجزئية، هو معنى الشك في الجزئية يعني الشك في شنو؟ في أن يكون هذا الشيء بوجوده الخاص جزءا من الصلاة، هذا معنى أن السورة بوجودها الخاص في موضعها المعين هذا اللي أن تكون بعد التكبير وقبل الركوع، هل هي جزء أو ليس جزء؟ إن كانت جزء فهي جزء في هذا الشكل، مو جزء هم موجود. ما عندنا بعد شك في ماذا؟ في الشرطية بمعنى التوقف في الوجود. الصحيح في جواب ما ذكر صاحب الكفاية وكان حاصل ما ذكره هذا أنه منع من جريان الوراء في محل الكلام باعتبار أنه ليس هناك انحلال للعلم إجمالي موجب. خل ليش ما يكون انحلال؟ لأنه ذكر بأنه الأمر يدور بين المتباينين. شلون المتباينين؟ أطلاق التأمين. هاي المسألة اللي كررناها أكثر من مرة، يعني دخلوا شنو حدود التكليف في العلم الإجمالي، بينما حدود التكليف لا تشتغل بها الذمة، لا تدخل في العهدة، المكلف ليس مسؤولا عنها. حدود للتكليف هي ما تشتغل به الذمة هو ذات التكليف، وبلحاظ ذات التكليف كما قلنا الأمر يدور بين الأقل والأكثر لا بين المتباينين، فيتحقق الانحلال فيكون حال ما نحن فيه حال الأجزاء، كما يتحقق الانحلال هناك يتحقق أيضا في محل كلام، وتجري البراءة في كل منهما. إلى هنا يتم الكلام عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشرائط، وتبين أن الصحيح هو جريان الوراء فيه، كما أن الصحيح في باب الأجزاء هو جريان الوراء. الآن ندخل في مسألة أخرى وهي دوران الأمر بين التعيين والتخيير، بين التعيين والتخيير. واضح أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير تارة نفترض التخيير فيه تخييرا عقليا، وأخرى نفترض أن التخيير فيه تخيير شنو؟ شرعي. تخيير العقل كما إذا فرضنا أنه أمر بالجامع، وهذا الجامع له أفراد، تتساوى نسبة الجامع إلى هذه شنو الأفراد، نسبة واحدة، الجامع بلحاظ هذه الأفراد نسبته إليها نسبة واحدة. عندئذ يكون التخيير بين هذه الأفراد تخيير شنو؟ تخيير عقلي. التخيير بين هذه الأفراد تخيير عقلي. فإذا شككنا بين التعيين والتخيير، يعني شنو بين التعيين؟ يعني احتملنا أن يكون فرد معين من هذا الجامع هو شنو؟ هو الواجب، هو المطلوب. والاحتمال الآخر شنو؟ لا، المكلف مخير بين أفراد الجامع. إذن هذا الفرد يدور أمره بين التعيين وشنو؟ والتخيير. مو يدور أمره بين التعيين وبين التخيير. أمره بإكرام زيد، إكرام إلى أفراد كثيرة، إلى أفراد كثيرة تتساوى نسبة الجامع بالنسبة إليها، لكن احتمل المكلف أن الواجب عليه فرد معين من الإكرام، إكرامه بأن يزور مثلا، إكرامه بأن مثلا كذا يحترمه إذا دخل مجلس مثلا، احتمل أن المقصود هو وجوب هذا الفرد من الإكرام، احتمال. وهذا الفرد يدور أمره بين التعيين وبين التخيير، على تقدير صحة هذا الاحتمال فيكون وجوبه وجوب تعييني، لكن على تقدير عدم صحة هذا الاحتمال يكون وجوبه وجوب شنو؟ تخيير. لكن التخيير هنا شنو؟ عقلي. وأخرى يكون شرعيا التخيير، كما إذا فرضنا أنه ليس هناك جامع عرفي بين الأفراد، ماكو جامع بين الأفراد بحيث يوجه إليه الأمر. في أي حال إذا الأفراد ليس بينها جامع تخيير هو، لكن الأفراد ما بها جامع، مر الأفراد أكو جامع فالأمر يتوجه إلى الجامع، والعقل يتدخل فيخير بين شنو؟ بين الأفراد. لكن في بعض الأحيان الأفراد ما في لها جامع عرفي، فيه حالة يستعين الآمر، يستعين بماذا؟ بأن يخلي جامع، شنو يسموه؟ جامع انتزاعي، جامع غير حقيقي، كعنوان أحد الأفراد أو عنوان أحدهما. يقول له يوجه الأمر إلى هذا العنوان، يجب عليك شنو؟ أحد ال... يجب عليك أحد الأمرين أو أحد الأفراد، أحد الأفراد، أحد الأمرين، أحد الكذا، هاي كلها جامع شنو؟ انتزاعي، غير جامع، غير عرفي. فيوجه، يعني يضطر في شي حالة إلى أن ماذا؟ إلى أن يوجه الأمر نحو هذا الجامع الانتزاعي. أو في بعض الأحيان يعطون بأبو، ما هي هذا؟ كما في الكفارة، صم أو أعتق أو شنو؟ أو تصدق على 60 مسكينا، مضمون الروايات هذا. أو يعطب بأخر، فيستفاد منه شنو؟ التخيير. التخيير مو يقول يجب عليك أحد الأمور الثلاثة، لا، هو إنما يقول يجب عليك كذا أو كذا أو كذا. هذا التخيير العقلي، يعني دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. هذا تارة يكون بلحاظ متعلق التكليف، بلحاظ متعلق التكليف، بلحاظ ما يتعلق به التكليف الوجوب، من قبيل دوران الأمر كما مثلنا بين وجوب مطلق الإكرام وبين وجوب أن يكون الإكرام بالإطعام. مثلا بالإطعام تكرمه بماذا؟ بأن تطعمه. فيدور أمر الإطعام بين أن يكون واجب تعييني أو واجب شنو؟ تخيير. لكن هذا بلحاظ متعلق التكليف، متعلق التكليف، يعني الواجب هو شنو؟ التكليف بما يتعلق بالإكرام. إكرام يدور بأن يراد به مطلق الإكرام أو الإكرام بالإطعام بالخصوص. مرة هيك يصير، مرة يكون الأمر دائر بينهما بلحاظ متعلق المتعلق، ليعبر عنه بالموضوع، يعبر عنه بالموضوع، من قبيل دوران الأمر أمره بأن يأتي بحيوان، ودار الأمر بين أن يكون المراد مطلق الحيوان أو خصوص الإبل مثلا. فالإبل يدور أمره بين التعيين وشنو؟ والتخيير. لكن هذا بلحاظ متعلق المتعلق، لأن الحيوان هو متعلق المتعلق، لأن التكليف يتعلق بالذبح، بالإتيان كما قلنا، والإتيان يتعلق بإيش؟ بالحيوان. الحيوان يكون متعلق التكليف، بينما الإطعام كان لا، هو مباشرة متعلق الما بالتكليف. في هذا القسم، يعني دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، السيد الخوئي ذكر قدس الله نفسه إلى أن مرجع هذا القسم إلى كون ما يحتمل دخله في الواجب مقوما للواجب، ومرجعه إلى هذا، أن هذا الشيء الذي نحتمل دخله في الواجب يكون مقوما للواجب. كما في هذا المثال مثل الحيوان، شنو نحتمل دخله في الواجب؟ أن يكون الحيوان مختص بخصوص شنو؟ من الإبل فقط، مو من غيره من أصناف شنو؟ الحيوان. هذا ما نحتمل دخله في الواجب مقوم الماء للواجب، مقوم للواجب، مو أنه في الشيء شنو غير مقوم، لا هو مقوم للواجب، من قبل ماذا؟ أمره بالتيمم ودار الأمر بين أن يتيمم، أن المراد بمطلق التراب أو شنو أقول خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض. اللي نحتمل دخله في الواجب شنو هو؟ أن يكون خصوص التراب، وهذا مقوم للواجب. بعبارة أخرى أن نسبة هذا الذي نحتمل دخله إلى الواجب هي نسبة الفصل إلى الجنس، كما أن الفصل مقوم كذلك هذا الذي نحتمل دخله يكون شنو؟ مقوم. فصل إلى الجنس حيوان وخصوصه شنو؟ خصوص الإبل. نسبة الفاصل لأنه الإبل يتميز شنو عن بقية أنواع الحيوان؟ بالفاصل، بالفاصل يتميز، يكون مقوم. على كل حال هذا الذي نحتمل دخله في الواجب يكون مقوما له، مقوما للواجب. وذكر سيد الخوي بأن كل من صاحب الكفاية محقق الخراساني والمحقق النائمي كل منهما ذهب إلى عدم جريان البراءة، قالوا لا تجد الوراء في مثل هذا الفارض. لماذا ذهب إلى عدم جريان الوراء؟ أما صاحب الكفاية فذهب إلى عدم جريان الوراء لما مر في البحث السابق من أنه هو يرى بأن الطبيعي في ضمن المقيد متحد مع المقيد، متحد مع الفرد، يرى أن الطبيعي متحد مع فرده، متحد مع فرده، بل هو عين فرده، ما عندنا في الشيء طبيعي شنو في قباله شنو فرد، الطبيعي هو عين شنو عين فرده متحد مع فرده، باعتبار أن وجود الطبيعي هو عين وجود فرده. هذا الفرد الواجد للقيد، ونفس الكلام في الفرد الفاقد شنو، كل منهما فرد للطبيعي، الطبيعي متحد مع هذا الفرد ومتحد مع ذاك الفرد ومتحد مع ذاك الفرد، وهكذا دائما هو متحد مع فرده وليس له وجود مستقل عن ماذا؟ عن فرده. ومنه يظهر بأن الفرد الواجد للقيد مباين للفرد الفاقد للقيد. الاتيان بالفاقد للقيد على تقدير كون الواجب هو المقيد، على تقدير أن يكون الواجب هو المقيد، فالاتيان بالفرد الفاقد للقيد هذا اتيان بأمر مباين للواجب، جاء بأمر مباين للواجب، مو جاء بقسم من الواجب أو بجزء من الواجب، لا جاء بأمر مباين من الواجب، على تقدير أن يكون الواجب هو المقيد، يعني شنو؟ الواجب هو الفرد الواجد للقيد، هذا الواجب الفرد الواجد للقيد هذا يكون هو الواجب، والفرد الفاقد للقيد مباين له، والإتيان به على تقدير أن يكون الواجب هو المقيد هذا جاء بشيء آخر ما له علاقة بالواجب، جاء بما هو مباين للواجب. بالنتيجة يريد يقول ليس بينهما قدر مشترك، فما يدخل في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر حتى تجري البراءة، وإنما يدور الأمر بين المتباينين. على هذا الأساس منع من جريان البراءة في محل الكلام. يقول إحنا ما عندنا إكرام واجد لما يحتمل دخله وهو شنو؟ إطعام. وعندنا إكرام غير واجد لما يحتمل دخله وهو شنو الإكرام؟ مو بالإطعام، بشيء آخر. فإذا دار الأمر بينهما معناه يدور بين المتباينين. وعلى تقدير أن يكون الإكرام واجب في ضمن الإطعام، فالإتيان بالإكرام في ضمن فرد آخر هذا إتيان بالفرد المباين بما يباين الواجب، لأنه جاء بجزء من الواجب وبقسم من الواجب. وإذا هو فرق بينه وبين الأجزاء، فرق بين الشرائط وبين ما نحن فيه أيضا وبين شنو في باب الأجزاء، يقول لا، الإتيان بالأقل على تقدير أن يكون الواجب هو 10 أجزاء، هو أنه جاء بقسم من الشنو بجزء من الواجب، وان جاء بما يباينه، ما يباينه، جاء بماذا؟ بقسم القسم الأكبر منه، بينما هنا لا، جاء بما يباينه. عليه الأمر يدور بين المتباينين، فلا ينحل العلم الإجمالي ولا تجري المراءة. هذا اللي ذكر صاحب الكفاية جوابه هو ما تقدم، جواب ما تقدم من أنه بلحاظ ذات التكليف وما يدخل في العهد وما تشتغل به الذمة، الأمر ليس دائرا بين المتباينين، بل هو دائرا بين الأقل والأكثر. ما تشتغل به الذمة أقل وأكثر، لأن المكلف يعلم يقينا باشتغال ذمته بذبح حيوان، هذا عد شك المكلف به، قطعا يجب عليه أن يذبح حيوان، مو على كل التقادير هو يجب عليه أن يذبح حيوان، بحيث ما ممكن إجراء البراءة به. ويشك في اشتغال ذمته في تقييده بأن يكون من الإبل مثلا، هذا يشك فيه، ما يدري، هو محل الشك هو هذا. فإذا عد شيء معلوم الوجوب قطعا، عد شيء شنو؟ يشك في وجوبه. هذا هو معنى انحلال العلم الإجمالي، معنى أن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل ووجوب ذبح حيوان في المثال السابق، وشك في ماذا؟ في تقيد هذا الحيوان الذي يجب ذبحه بأن يكون من شنو؟ من هذا النوع الخاص، فتجري البراءة لنفي هذا شنو؟ اشتغال الذمة بالثاني. هذا صاحب الكفاية. وأما المحقق النايني فذهب أيضا إلى عدم جريان البراءة في محل الكلام، وذكر في مقام تبرير عدم جريان البراءة بأن الجنس لا تحصل له في الخارج إلا في ضمن الفاصل. الجنس نقول لا تحقق له في الخارج، لا وجود له في الخارج إلا في ضمن شنو؟ فصل من الفصول. مو حيوان بلا فصل ما موجود في الخارج، ليس له وجود في الخارج الطبيعي، فلا تحقق له في الخارج إلا في ضمن ماذا؟ في ضمن الفاصل. فلا يعقل تعلق التكليف به إلا مع أخذه متميزا بفصلين. ما يعقل تعلق التكليف بالجنس من دون أن يلحظ متميزا بماذا؟ بفصل معين من فصوله. لا وجود له في الخارج، شلون يتعلق الجنس به بلا فصل؟ ما يقدر يحققه في الخارج، فلابد عندما يتعلق التكليف بالجنس لابد أن يكون متميزا بفصل من فصوله. فيدور الأمر، يدور أمر الجنس الذي يتعلق به التكليف بين كونه متميزا بفصل معين أو متميزا بجميع فصوله. هذا الجنس إما متميز بالفصل اللي يحقق في الإبل أو لا، ما فصل معين ما مشروط به، أي فصل من الفصول هو شنو؟ هو يمكن أن يحقق، يتحقق به هذا الشنو؟ الجنس. وبناء على هذا يكون، يقول صاحب المحق النائمي، يكون هذا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير. بلي وقتنا من نص المطلبة. وصلى الله على محمد.